قد تكتب بالطرد تقدم
تقديس أثناسيوس الرسولي
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كرافة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد أمين. بمناسبة عيد القديس أثناسيوس الرسولي وهو من أعظم قديسي كنيستنا ومن أعظم بطاركتها إن لم يكن أعظمهم جميعا، أود أن احنا نتكلم شوية عنه. هو تذكره يوم 15 مايو وهو أعظم قديس في اللاهوتيات ويسمونه أبو علم اللاهوت، وتعترف به وبقداسته وبعظمته كل كنائس العالم بدون استثناء. وهو الذي وضع قانون الإيمان المسيحي النيقاوي اللي بتعترف به كل كنائس المسيحية، وأفتكر لما زرت الفاتيكان في 15 مايو سنة 1973 بمناسبة مرور 16 قرنا على نياحة القديس أثناسيوس، في الكلمة التي ألقاها قداسة البابا بولس السادس في هذا اللقاء بيننا قال: كلنا نتفق حول لاهوتيات القديس أثناسيوس والقديس كيريلوس، يعني لا نختلف أبدا بالنسبة للاهوتيات القديس أثناسيوس والقديس كيريلوس. والقديس جيروم هيرونيموس قال عن محاربة القديس أثناسيوس للأريوسية، قال: مر وقت كاد فيه العالم كله أن يصبح أريوسيا لولا وجود أثناسيوس. يعني هو اللي أدار بثة الفكر اللاهوتي في العالم في ذلك الحين. والبعض قال من القديسين من يتحدث عن القديس أثناسيوس إنما يتحدث عن الفضيلة، يعني ما كانش بس رجل علم لاهوتي إنما كان رجلا فاضلا بار القديس. وقال أحد القديسين أيضا: إذا سمعت كلمة للقديس أثناسيوس ولم تجد ورقة فاكتبها عليها، فاكتبها على قميصك، يعني أحسن تنساه. إلى هذه الدرجة كان القديس أثناسيوس إنسانا عظيما. هو عاش في القرن الرابع الميلادي، والقرن الرابع الميلادي كان أعظم الأجيال أو القرون التي مرت على المسيحية بعد العصر الرسولي. على الأقل اجتمع في الجيل الرابع أو في القرن الرابع الآباء اللاهوتيون الكبار وآباء الرهبنة الكبار، الآباء اللاهوتيون الكبار زي القديس أثناسيوس، القديس باسيليوس الكبير، القديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات، القديس مارك أفرام السرياني، يعني القديسين الكبار دول وغيرهم ممن سنذكر بعضهم. وآباء الرهبنة الكبار زي أثناسيوس، زي القديس أنطونيوس، والثلاث مطارات القديسين، والقديس باخوميوس، والقديس شنودة، والقديس الأنبا دموا، والقديس إسيزوروس، وماكسيموس، ودوماديوس إلى آخره. لو قلنا إن القرن الرابع مفهوش غير القديس أثناسيوس والقديس أنطونيوس كفاية عليه، وهم الاثنين عاشوا في جيل واحد. القديس أثناسيوس يتميز بالنضوج المبكر، النضوج المبكر يعني مش العالم شهد نضوجه لما كبر وارتفع، لا، ده من سن شبابه المبكر كان ناضجا وكانت له قيمته في المعرفة وفي الحياة الروحية. نذكر من بين ذلك أنه وضع كتابين في شبابه قبل ما يروح مطبعنه، كتاب تجسد الكلمة وكتاب الرسالة إلى الوثنيين. كتاب تجسد الكلمة هو أعظم كتاب في التجسد الإلهي، شرح لماذا كان التجسد وإيه أهدافه. أنا فاكر لما كنت مسؤول عن مكتبة دير السورياني احترت كتاب تجسد الكلمة ده، نحطه في أي بند من بنود الكتب، ينفع في كتب اللاهوت وينفع في كتب الآباء وينفع في الفلسفة وينفع في الروحيات أيضا. أسلوب القديس أثناسيوس أسلوب عجيب ومقنع ويتميز بالذكاء، يتميز بالذكاء الشديد. وكتاب الرسالة إلى الوثنيين هو دعوة للإيمان، وكتاب كويس جدا. في شبابه المبكر أيضا كان شماسا للقديس الأنبا ألكسندروس البابا التاسع عشر، وهو من نوع الشمامسة الذين أعطوا لهذه الرتبة مكانة كبيرة. يعني أذكر لكم بالمناسبة ثلاث شمامسة كانوا جبابرة في هذه الرتبة: استفانوس الشماس الأول، وأثناسيوس الرسولي، ومار إفرام السرياني اللي أخذ أقل درجة. قيل عن القديس استفانوس أول الشمامسة إنه وقف أمام ثلاثة مجامع من الفلاسفة ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. وكذلك القديس أثناسيوس الرسولي وقف في مجمع نيقيا عندما اصطحبه البابا الكسندروس معه الى المجمع، وقف امام المجمع الذي حضره 318 من رؤساء الكنائس وممثليها من البطاركة والمطارمة والأساقفة، وكان هو أقوى واحد بين 318، وهو اللي تزعم الموقف اليهودي، وهو اللي وقف قصاد أريوس يجادله كلمة كلمة ويرد على ارتقاطه. ثم ابتدأ يضع قانون الإيمان المسيحي هو الذي صاغه في مجمع نتيا. تصوروا لما يكون مجمع فيه 318 من رؤساء الكنائس، وإذا بأثناسيوس يتزعم الموقف وسط كل هؤلاء، ده جبروت. عظمة القديس أثناسيوس في مجمع نيقيا كانت سبب إعجاب العالم به، وكانت من أسباب حسد الشياطين، ومن أسباب عداوة الأريوسيين له عداوة فاقة الحق. وكان فصحته دي سبب في انه اختير للبطريركية بعد مجمع نيقيا بثلاث سنين. مجمع نيقيا كان سنة 325، وهو صار البابا 20 سنة 328 بعد ثلاث سنين من مجمع نيقيا. ولما صار بطريركا كان أصغر البطاركة سنا من الذين جلسوا على كرسي المرقس، كان عمره 30 سنة وربما أقل من 30، يعني لو في أيامنا كانوا شطبوا اسم على حسب القانون الحالي ما يقل السن البطريرك عن 40 سنة، وهو كان 30. وأيضا لم يكن راهبا، كان شماس، وكان شماسا وفي حياة القديس أنطونيوس الكبير. القديس أنطونيوس ولد سنة 251 وتنيح سنة 356، عاش 105 سنة. في حياة أنطونيوس الكبير أثناسيوس يبقى بطرك. في ذلك الحين لم تكن الرهبنة قاعدة لاختيار الأسقف أو البطرك، فكان البطرك أو الأسقف يختارونه من أفضل الناس وما يهمش الرهبنة. الرهبنة كانت في ذلك الحين حياة للوحدة والعبادة والصلاة والتأمل وليست للرعاية. بعدين لما بقى منها البطاركة والبطارنة اتمسكوا الرهبان بالحكاية دي وقالوا ما يجيش رئيس إلا مننا، لكن مش هو ده الأصل في الرهبان أيام زمان. الرهبان حياة واحدة وصل، ما كانتش حياة رعاية. المهم انه دخل في حياة الرعاية والبابوية، وعاش بطريركا 45 سنة، يعني تاني واحد في مدة الحبرية. اكتر واحد جلس على الكرسي المرقسي كان البابا كيرلس الخامس، اللي جلس على الكرسي المرقسي 52 سنة و8 أشهر، اللي بعد منه على طول القديس أثناسيوس 45 سنة، 328 و45 يبقى 373 فترة نفط. وربنا لعله أطال فترة جلوس القديس أثناسيوس على الكرسي المرقسي من أجل مقاومة البدعة الأريوسية أو الهرطقة الأريوسية، ومن أجل تثبيت الإيمان. القديس أثناسيوس كان أهم حاجة عنده هي الإيمان. طبعا كانت لي أعمال رعاية كتير، لكن التاريخ اهتم جدا برعايته للإيمان. وأنا دايما بقول كده، بقول العمل الأول للبطريرك هو حفظ الإيمان وتثبيته وتعميقه. من جهة الرعاية بقى أسهل عليه أنه يرسم مطارف وأسقف وأسوس وشمامسة ويملى الدنيا رسامات، لكن الإيمان هو مسؤوليته الأولى. مش بس أثناسيوس حفظ الإيمان السليم، إنما نشر الإيمان أيضا. نشروا عن طريقين. أول حاجة إن بعد سنة واحدة من جلوسه على الكرسي المرقسي رسم أول أسقف للحبشة لإثيوبيا 329، القديس إفرومنتيوس. كلمة إفرومنتيوس دي كلمة إبطية، إفرومي انتي ثيبوس، يعني زمان اوف جاد، رجل الله يعني. ولذلك يعتبر القديس أثناسيوس من اهم الاباء بالنسبة لافريقيا في نشر الايمان فيها. وايضا من اعماله الراوية انه عين القديس ديديموس الضرير مديرا للكلية الاكليريكية واستاذا لها في ايامه. تصوروا القديس أثناسيوس ابو علم اللاهوت بكل جبروته، لما يختار لكلية اللاهوت واحد لازم يكون مليان على الاخر. والقديس ديديموس الذي اختاره أثناسيوس كان طريرا، كانش بيشوف، لكنه كان اول من استخدم طريقة القراءة والكتابة على البارز على الخشب المحفور قبل برايل ب15 قرن من الزمان. أهم عمل لأثناسيوس هو مكافحة الأريوسية، ولذلك من أشهر كتبه كتابه كونترا أريانوس. كونترا أريانوس يعني ضد الأريوسيين. تناول فيه كل آية من الآيات التي استخدمها الأريوسيون وأساءوا فهمها لكي يقدم المعنى السليم لها. نشكر ربنا أن بعض الأخوة بيترجموا كتاب كونترا أريانوس إلى اللغة العربية. أريوس كان انتهى، لكن الأريوسيين كانوا أشد ضراوة ومقاومة وعنف من أريوس نفسه، وأتعبوا القديس أثناسيوس بطريقة بشعة، بل إنهم حولوا بعض الأساقفة إلى أريوسيين. كان في أساقفة أريوسيين في ذلك الوقت منحرفين عن الإيمان، واتهموا أثناسيوس باتهامات كثيرة، وكان أبا اعتراف الإمبراطور قسطنطين كان أريوسي. أو أبا اعتراف عيلته قدموا اتهامات ضد أثناسيوس انتهت بنفيه عن كرسيه، اتنفى إلى بلاد أوروبا خصوصا في النمسا وألمانيا والحتت دي، ولذلك توجد لغاية دلوقتي كنائس في ألمانيا باسم قديس أثناسيوس. مش بس كنائسنا احنا اللحظات، لا، كنائس للكاثوليك والأرثوذكس باسم أثناسيوس، وعندنا كنائس برضو باسم قديس أثناسيوس في أمريكا وكندا، كنيستنا في ميسيسوغا كنيسة العذراء وقديس أثناسيوس، في كنيسة أيضا في لوس أنجلوس. في مصر يعني العجب إن ده البابا بتاعنا وأعظم بابا من باباتنا. والكنائس اللي باسمه قليلة جدا، بيفكرون ان في كنيسة باسمه في مصر الجديدة. هو يسر عندنا الناس بيسموا الكنائس باسماء القديسين اللي يتعمل لهم اعياد ويجيبوا فلوس، واساماسيوس ده ما فيش حد هيعمل تمجيد على اسمه ولا يعمل كذا يعني. معلش نحاول برضو ان توجد كنائس باسم اثناسيوس. اثناسيوس اتنفى من كرسيه 4 مرات، في المرة الخامسة صدر الامر بنفيه، ولم يمكن اطلاقا تنفيذ هذا الامر الامبراطوري. جه القائد عشان يخبط على اثناسيوس وينفيه، اجتمع الاقباط في فناء الكاتدرائية الكبرى وقالوا للقائد لا تستطيع ان تصل الى البابا الا على جثثنا جميعا. ما قدرش هيموت بقى الاف الناس، فرجع للامبراطور وقال له ما قدرتش، قال له خلاص سيبه على راحته. واستمر 3 ايام اثناسيوس بدون نفي. كان يتميز بالشجاعة والقوة والصمود، صمد امام النفي، صمد امام مقاومة الاريوسيين، صمد امام الاتهامات، صمد امام الانحرافات الايمانية من الناس وصاد الامبراطور نفسه. في مرة من المرات كان رأي الكنيسة مش واصل للامبراطور، فأراد أثناسيوس أن يروح له، تخفى في زي فلاح عادي وفضل ماشي لغاية لما راح لموكب الامبراطور. كان راكب على جواده فلقى انسان بيتقدم عليه، استغرب مين اللي يتقدم على موكب الامبراطور. لغاية لما وصل ومسك الجواد بتاع امبراطور من السرج بتاعه وشده وقال له قف يا قسطنطين، قف يا قسطنطين لي كلمة معك. فبص الامبراطور قسطنطين لاخ اثناسيوس فترجل عن جواده ونزل يكلمه. كان انسان شجاع وجريء وما كانش يهمه حاجة. من عظمته في علم اللاهوت كان غالبية اللاهوتيين في القرن الرابع من تلاميذه. يعني القديس باسيليوس الكبير كان بيعتبر نفسه من تلاميذه، القديس إيلاري أسقف بواتييه في بلاد الغرب اللي ألف كتابه المشهور دي ترينيتاتا يعني عن الثالوث، من عظمته في الأمور اللاهوتية كانوا يلقبونه أثناسيوس الغرب، يعني هو ده أثناسيوس بتاع الغرب. كتبه كانت مراجع، رسائله أيضا كانت مراجع. ليه كتاب أيضا عن الروح القدس أرسله إلى القديس سرابيون أسقف ديمي من أولاده في الأسقفية. من أهم الأشياء في حياة القديس أثناسيوس صداقته على القديس أنطونيوس الكبير أو تلمذته على القديس أنطونيوس الكبير. كان دائما يذهب إلى القديس أنطونيوس كلما يتعب من المقاومات، كلما يرهق من الأريوسيين ومن الناس الأشرار كان يذهب إلى أنطونيوس، يجد القلب المحب الهادئ المملوء سلاما فيستريح معه. كان بالنسبة له هو الأب الروحي وكان يخدمه. وقد كتب القديس أثناسيوس حياة القديس أنطونيوس، كتبها باللغة اللاتينية وأرسلها إلى روما باسم فيتا أنطوني يعني حياة أنطونيوس. وكانت سببا في انتشار الرهبنة في روما، وكانت احد الاسباب في توبة القديس اوغسطينوس عندما قرأ هذا الكتاب. كتاب مملوء بالروحيات، يعني أثناسيوس ان كتب في اللاهوتيات يكتب باسلوب روحي، وان كتب في التاريخ يكتب باسلوب روحي. هو انسان مملوء من الروح. وفي كتابه عن حياة أنطونيوس قال انا نفسي صببت ماء على يديه، يعني غسلت له ايده يعني صبيت ماء على يديه، يعني كان بيخدمه. وترجم كتاب أثناسيوس الى غالبية لغات العالم وترجم إلى اللغة العربية أيضا، وترجمته كانت سبب بركة كبيرة. والقديس أنطونيوس كان يحب أثناسيوس الرسول، لدرجة أنه أنطونيوس كان بيعيش في مغارته ما بينزلش أبدا، وانزلش غير بعض اوقات تشجيعا للشهداء او للذين محكوم عليهم بالاستشهاد ونزل وهو في شيخوخته لكي يشجع أثناسيوس لاهوتيا. طبعا مش نزل يشرح للناس اللاهوت الشرح شرح أثناسيوس، إنما كان يكفي إن القديس أنطونيوس يقول أثناسيوس على حق لكي يؤمن الناس بكلام أثناسيوس لمجرد شهادة هذا القديس العظيم أنطونيوس الكبير. مش بس شهد له أنطونيوس، شهدت له الكنيسة باللقب الرسولي. ما فيش حد من بابوات الإسكندرية أو من أي بابوات لقب بهذا اللقب غير القديس أثناسيوس، يعني هو زي الرسل. احنا للتبارك بالقديس أثناسيوس امكننا سنة 73 ان احنا نأتي بجزء من رفات القديس أثناسيوس موجود عندنا اسفل الكاتدرائية في مدفن ساوث سبيح. ارجو ان المسؤولين على المكان يفتحوا المدفن ده علشان الناس يتباركوا من رفاق القديس أثناسيوس صلواتكم على الأمين.